الأربعة 3 أدار 2021، تحية لكل اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر بين السطور. عم تتابعونا عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. عم تشوفونا مباشرة عبر فيسبوك لايف راديو فري لبنان-rll. كثير من المواضيع المطروحة وما بقى نعرف من وين بدنا نبلش. أصغر موضوع وأصغر تفصيل منلاقي أنه بينقسم البلد قسمين حوله، ناس مع ناس ضد. فكيف بالأحرى إذا كانت مواضيع مصيرية وفي أجندات خارجية عم تتنفذ بلبنان؟ صار من الطبيعي أنه نشوف في آراء مختلفة، في آراء مضادة لبعضها، حتى في آراء تخرج عن المنطق وتهدف أو تسعى أو تقوم بخرق الدستور. اليوم لنضوي على كتير من المواضيع الأساسية وناخد رأي دستوري كيف يجب أن تكون مسار الأمور بهذه المواضيع. رح أستضيف الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك. الله معك.
صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك
لحضرتك ولمستمعينا الكرام.
بدي عايدك بعيد مار يوحنا مارون، امبارح كان عيده.
صحيح.
عنده تقل وأهمية كتير بالنسبة لنا.
إيه بالفعل.
عطول منبلش من عنده حتى نوصل للبنان اليوم.
صحيح صحيح صحيح. وكمان منبارك بهالمناسبة إلى كافة اللبنانيين والمسيحيين خصوصا.
كمان منقله سلامتك للسيدة المطران منير خير الله اللي هو بمحج أو مطرانية مار يوحنا مارون طلع من الكورونا.
صحيح صحيح، سلامة عينه.
اليوم بدي فوت بمواضيع كتير قانونية دستورية مهمة حتى نشوف كيف بيفصل القانون بهذا الموضوع، ولكن خليني هيك بلش باللي صار مبارح على الطرقات والناس اللي نزلت وصرخت الناس. قديش اليوم برأيك في عنا ثورة؟
نعم.
هاي ثورة فينا نسميها؟
يعني بالواقع هذه نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه من فساد، من سلطة فاسدة وفاسقة لا تعرف أي حدود ضمن إطار التعاطي. ما وصلنا إليه كان منتظر أن نصل إليه اليوم قبل الغد، على أمل أن يبقى أو أن تبقى هذه التحركات قائمة حتى تحقيق الأهداف. ولكن للأسف يصار إلى صبغ هذه التحركات ضمن إطار توظيفات، والبوح على أن هذه التحركات هي نتيجة أجندات. فليعلم الكافة على أنه المواطن اللبناني قد جاع، بالفعل قد جاع. ليس هناك على الإطلاق أي أجندات، لا من قريب أم من بعيد. هذا صوت كل مواطن وصل إلى حد الجوع. بالتالي اليوم كل ما يحكى ويقال حول أجندات أو توظيفات لهذه التحركات لمصلحة زيد أو عمر من الأشخاص، كلها ترهات لا تستقيم لا مع الواقع ولا مع الحقيقة. فكما حصل مثلا مع مبادرة غبطة البطرك الراعي، حين مبدئيا طلب بمؤتمر دولي وإعلان حياد لبنان، خونا وقيل عنه على أنه يسعى إلى توظيف أجندات وإلى العمل ضمن إطار خط ومسار من أجل استهداف فئة دون أخرى ومن أجل النيل من موقع دون آخر،
ولكن ما نجحت الثورة.
ولكن من أجل ذلك يجب علينا أن نركز وأن نقول على أنه اليوم هذه المطالبة بلجنة أو هذه المطالبة بمؤتمر دولي من أجل معالجة أمر لبنان وإعلان حياد لبنان، هذا جاء نتيجة تقصير السلطة، جاء نتيجة فساد السلطة. عندما وصل غبطة البطرك إلى الحائط المسدود ذهب بهذا الاتجاه، حينما ذهبت مثلا القوات اللبنانية المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة كان هذا آخر الدواء، كان هذا هو الكي. اليوم ليس هناك من إمكانية لتعاطي مع هذه السلطة ما دامت هذه السلطة لا تستمع إلى شعبها. اليوم مطالبة من هو موجود في الشارع هي مطالبة محقة، مطالبة أباء من أجل تأمين المأكل والمشرب لأبنائهم، مطالبة أمهات من أجل تأمين الدواء لأطفالهن. بالتالي اليوم لا يمكن ولا يجب أن نعمل على توظيف هذه التحركات وكأنها فقط من أجل وظائف سياسية ومن أجل أهداف سياسية لا أكثر ولا أقل، ولكن مع الأمل أن تبقى هذه التحركات قائمة ومستمرة حتى تحقيق الهدف. ونحذر من أن السلطة ستقدم ومن أجل الالتفاف على هذه التحركات بالوعد ضمن إطار تشكيل حكومي، حكومي مع منحها مهل معينة من أجل أن تنتج وأعطائها مهلة سماح، ولكن فالج ما تعالج.
اليوم ليس هناك أصلاً بيكون عقله خرب.
ليس هناك، نحن ندعو الكافة إلى عدم الوقوع في فخ أو مكيدة السلطة حينما ستذهب إلى تشكيل حكومة، لأنها ستكون حكومة كسابقتها. ليس هناك من حل إلا حل جذري لهذه المعضلة، من أجل إخراج لبنان من عنق الزجاجة لابد ولا مفر من انتخابات نيابية مبكرة حتى تعود السلطات لتنبثق مجددا، بدءا من مجلس النواب حتى الحكومة حتى انتخاب رئيس جمهورية عتيد. ولكن اليوم السلطة ستسعى، وأنا حسب ما أرى، إلى تخدير الشارع عن طريق وعدها بتشكيل حكومة، وستعمل على ذلك كون مصالح أهل السلطة ستجمعهم من أجل إغلاق فم السلطة أو إغلاق فم المعارضة ضمن إطار ما يسمى اليوم حكومة سيكون دورها لا أكثر ولا أقل كسب الوقت دون أي إمكانية لأي حل. ومن جرب مجرب كان عقله مخرب للأسف، هيدا هو الواقع.
بس صار الشعب واعي وما بقى فيه نوعد، لأنه اجت حكومة مثل ما وعدوه يعملوا حكومة من اختصاصيين ومستقلين. ما بعرف إذا فيني أظلمهم ولا لا، يمكن تواجهوا بأزمة صحية وتواجهوا بكتير مواضيع يعني خلتهم عرقلت لهم عملهم الفعلي، وهلأ صارت حكومة مستقيلة من بعد انفجار 4 آب. ما بعرف إذا فيني أقول ما انعطت فرصة تشتغل هالحكومة ولا لا.
اليوم نحن لا نحمل الحالي ما للحكومة الحالية مسؤولية كل ما نحن فيه، يعني بالتالي نكون واقعيين ومنصفين.
نعم.
اليوم مبدئيا هذه الحكومة قد أتت على أثر أو قد أتت على خلفية سلطة فاسدة وسلطة استمرت إلى أكثر من 30 عاما. نعم. تعبث في أمن واقتصاد المجتمع اللبناني. اليوم هذه الحكومة قد جاءت لا أكثر ولا أقل بقصد إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل العالقة، ولكنها لن تتمكن ولم تتمكن من ذلك
طالما النهج بعده هو ذاته.
بالتالي أي حكومة أخرى يمكن أن تبصر النور خلال فترة وجيزة أو فترة طويلة لن تؤدي مراميها، كون مبدئيا طالما السلطة هي نفسها، كون من يشكل السلطة ومن يتحكم بالبلاد والعباد هم أنفسهم. بالتالي ليس هناك من أي إمكانية لأي معالجة ضمن إطار حكومي، ليس هناك من مفر إلا العودة إلى الشعب والذي هو مصدر السلطات، عملا بأحكام الفقرة الدال من مقدمة الدستور. العودة إلى الشعب أمر أساسي وجوهري من أجل إعادة تكوين هذه السلطة. اليوم هناك أصوات قد مبدئيا كانت في الثورة وقد كانت على الأرض وقد كانت في الشوارع وفي الأزقة، علينا استماعها، علينا أن نسمح لهؤلاء أن يعبروا عن أنفسهم. بالنهاية لا مفر من صناديق الاقتراع، ولكن السلطة للأسف فهي خائفة من هذا الاستحقاق وتقوم بما يجب أن تقوم به من أجل إفشال هذا الاستحقاق. والإثبات الضاحب على ذلك هو مبدئيا عدم تقريرها الذهاب إلى ما يسمى بالانتخابات الفرعية والتي هي واجب دستوري، وسنأتي على ذكر
حتى هذه في خلاف عليها
للأسف.
على كل حال كما دائما السلطة بدها تجرب تشوف شو بدها تعمل حتى تضل متمسكة بالسلطة. على كل حال هو لكذا موضوع يعني ضويت عليهم رح نفوت نفندهم بالتفصيل. بدي بلش معك من موضوع تشكيل الحكومة. اليوم المشكلة هي فعلا انه الحكومه بدها تجرب تعمل حيالله طريقه تضل ممسكه بزمام الامور وتضل خلينا نقول متمسكه بكل ابواب الفساد والهدر واللي عم بتفوت لها واللي عم بتساعدها تحضيرا للانتخابات الجايه، ولا في صراع صلاحيات
اليوم؟ مبدئيا ثابت واكيد على انه اليوم الصراع الحقيقي هي بين صراع بقاء السلطه من جهه ورفضها الاستماع إلى آراء المواطنين وآراء الشعب وقرار الشعب ضمن إطار انتخابات نيابية،
نعم،
وما بين مبدئيا فئة تسعى إلى إيصال صوتها عبر الندوة النيابية وعبر المؤسسات الدستورية. أما ما يحكى عن خلاف حول الصلاحيات لا أكثر ولا أقل، هذه ترهات غير المقصود فيها إلا فقط التعمية وتعمية الرأي العام عن أن الخلاف هو خلاف على صلاحيات، ولكن الواقع الخلاف هو بين السلطة تسعى جاهدة للإطباق والتمسك والإبقاء على سلطتها والإبقاء على نفوذها، وما بين مبدئيا فئة وشعب يود أن يوصل صوته إلى الندوة النيابية. أما ما اليوم نراه من صراع لنقل على أنه صراع غير حقيقي على الصلاحيات، فالدستور واضح وبالتالي ليس هناك خلاف حول هذا الموضوع. منهم من يتمسك بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 53 والتي تقول على أنه يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة مرسوم تشكيل أو تأليف الحكومة، ومنهم من يتدرع بنص الفقرة 2 من المادة 64 والتي تتكلم على أن رئيس الحكومة المكلف هو من يضع التشكيلة وهذه من مسؤوليته، ويعرضها على رئيس الدولة الذي له الحق إما بقبولها برمتها أو رفضها بكليتها أو إدخال بعض التعديلات عليها. اليوم هاتان المادتان تكملان بعضهما البعض، بالتالي رئيس الحكومة ثابت وأكيد أن مشروع التشكيلة أو المسودة، مسودة التأليف، هي من مسؤولياته كون قد كلف بذلك من قبل مجلس النواب. التوقيع يكون بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بالتالي لا اجتهاد في معرض النص.
طيب بس في تمنين للبنانيين أنه اليوم فخامة الرئيس أدى لاستعادة صلاحياته وعم بيطبقها خدمة لحقوق المسيحيين، وإذا بدك ضحضا لما كان يحصل في اتفاق الطائف لأنه نزعوا منه صلاحياته بترأس مجلس الوزراء، اليوم هو عم يستعمل صلاحياته بتشكيل الحكومة. يعني الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك شو بيقول بهذا الإطار؟ هل فعلا في استعادة للصلاحيات بهذا الإطار ولا مجرد دعاية؟
لنكن واضحين بهذا الموضوع، الإعلام والدعاية والتوظيف السياسي لهذا المسار ولهذا المقال أو لهذا المنطق أصبح مفتوحا ومكشوفا.
نعم.
اليوم لنكن واضحين، صحيح على أن اتفاق الطائف والتعديلات التي طرأت نتيجة اتفاق الطائف قد مبدئيا سلبت من رئيس الجمهورية العديد والكثير من الصلاحيات، ولكن أبقى هذا الدستور صلاحية أساسية بيد رئيس الدولة وهي صلاحية تشكيل الحكومة. السلطة التنفيذية قد انتقلت من رئيس الجمهورية والذي كان يختار منفردا الوزراء ويعين من بينهم رئيسا، انتقلت إلى الحكومة عملا بأحكام المادة 17 من الدستور، ولكن الدستور أبقى في الفقرة الرابعة من المادة 53 صلاحية تشكيل الحكومة بيد رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف. يعني بالتالي اليوم رئيس الجمهورية هذه صلاحية موجودة بالدستور وبقيت مبدئيا بالدستور اللبناني بعد تعديله، بالتالي لا يمنن أحد.
يعني ما في شيء استثنائي عم بيصير؟
ليس هناك أي شيء استثنائي، هناك توظيف فقط لتصرفات ولمواقف كل القصد من خلالها هي الدعاية والإعلان عن أن زيد من الأشخاص أو زيد من الفرقاء يسعون جاهدين إلى الحفاظ على حقوق المسيحيين. حقوق المسيحيين موجودة في الطائف، موجودة ضمن إطار المناصفة، موجودة ضمن إطار الصلاحيات،
موجودة مجلس الشيوخ.
يعني بالتالي هناك مبدئيا استعمال غير لائق لهذه الترهات من أجل لا أكثر ولا أقل العمل الدعائي لمصلحة فريق دون الآخر. اليوم رئيس الجمهورية يقوم بدوره ولا يعمل ضمن إطار خارج الإطار الدستوري.
يعني عم بعرقلوا بعضهم لا أكثر ولا أقل.
هناك هدف العرقلة لأن مبدئيا هذه الحكومة سيدتي هي الحكومة التي ستحكم بعد الرئيس عون. اليوم الرئيس ميشيل عون تنتهي ولايته في تشرين الأول، نهاية تشرين الأول من العام المقبل. بالتالي اليوم
واضح يعني جدا ما راح يكون في رئيس من
يعني
بعده.
يعني اليوم الكل يقول أنه ربما لن يكون هناك رئيس.
أصلاً عندنا تجارب سابقة
يعني
شغور.
كلنا نتذكر على أنه الشغور الذي دام لفترة عامين ونصف العام مبدئياً قبل انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، ولا شيء يمنع من أن يتكرر.
في تجربة قبل فخامة الرئيس سليمان كمان.
بالتالي لا شيء يمنع أن يتكرر هذا المشهد في خريف العام المقبل. بالتالي اليوم هناك خوف جدي من أن انتخابات رئاسية في موعدها أمر مشكوك بأمره، إن لم نقل أكثر من مشكوك بأمره، أمر مفروغ على أنه لن يكون هناك رئيس.
يعني كرمالك فريق الرئيس بده يكون عنده حصة الأسد في الحكومة حتى ما يكون خرج
صحيح.
من بعبدة.
يعني بالتالي سيدتي اليوم ما المقصود بالثلث المعطل أو الثلث الضامن؟ اليوم عملا بأحكام المادة 65 من الدستور، تحديدا الفقرة الخامسة من التنص على أنه الأمور الأساسية يبت فيها مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين.
نعم.
وأيضا الفقرة المذكورة تنص على أنه لا ينعقد مجلس الوزراء ولا يعتبر اجتماع قانونا ما لم يحضر الثلثين. اليوم كل فريق يسعى سيما فريق تيار الوطن الحر إلى تأمين ثلثي زائد واحد من الأعضاء لكي يتحكم بلعبة مجلس الوزراء. كون وعملا بأحكام المادة 62 من الدستور ستنتقل الولاية أو ستنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دون انتخاب بديل عنه ستنتقل إلى مجلس الوزراء. يعني بالتالي اليوم من هنا الكباش الفعلي الحاصل والواقع من أجل تشكيل الحكومة، والكل يدرك على أنه هذه الحكومة هي الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس عون.
طيب مالي بدك تسمح لي بسؤال، بدي أحكي باسم شريحة من الناس هيك بتفكر.
لا.
اليوم هيدا من مصلحة المسيحيين اللي هن في لبنان أقلية، اللي هن في لبنان منهم حاكمين بأمرهم، في ظل فائض قوة لسلاح حزب الله، في ظل أكترية في المنطقة العربية سنية، بحاجة المسيحيين أن يكون في عندهم هذا التمثيل وهذه القدرة على العمل، مشان هيك عم يعملوا ما يفيد حقوق المسيحيين الأفريقاء اللي عم بيجربوا ياخدوا هيدا.
سيدتي هذا هو الخطأ الشائع. اليوم تحت عنوان الحفاظ على حقوق المسيحيين يسعى فريق إلى اجتناء المغانم والمكاسب. اليوم هناك حلف لا شك على أنه موجود، حلف بين الفساد وما بين السلاح. اليوم لا يمكن الكلام عن حقوق مسيحيين وكل الهدف أن يسعى فريق إلى اجتناء مكاسب ومغانم له لا أكثر ولا
مش
أقل.
مش معقول حقوقهم أساسا.
يعني بالتالي اليوم حقوق المسيحيين بغض النظر عن كل شيء حقوق محفوظة.
نعم.
بغض النظر عما إذا كان يسعى فريق أم غيره من الفرقاء من أجل هذا التأمين أو تأمين هذه الحقوق، ولكن المسيحيون اليوم ليسوا بحاجة إلى من يمننهم عن أنه يحافظ لهم على حقوقهم. حقوق المسيحيين ثابتة وأكيدة بالواقع بالحقيقة بالتاريخ بالدستور بأي مبدئيا مفصل من مفاصل الدولة. اليوم
حقوق محفوظة بس
هذا
حل المشكلة.
هذا الفريق والذي يدعي أنه يعمل على الحفاظ على حقوق المسيحيين،
نعم،
وكأنه يوهم على أن حقوق المسيحيين لم تكن موجودة بالأساس، ولكن هو من أوجد هذه الحقوق. هذا أمر غير مقبول، هذا أمر غير منطقي وغير واقعي. اليوم لو كان الحفاظ على حقوق المسيحيين هو بالفعل حفاظ لتعزيز دور المسيحي في الدولة لكان للأمر بحث آخر، ولكن اليوم أن نسعى أو أن نذهب إلى تحت باب أو عنوان المحافظة على حقوق المسيحيين أن نذهب إلى تعيين المحاسيب والأزلام ضمن إطار الدولة اللبنانية وكأن المسيحيين غير ممثلين إلا بهذا الفريق أو بسواه، هذا أمر غير مقبول، هذا أمر غير مقبول. بالتالي اليوم هذه الحجة والتي يعتمدها البعض على اعتبار على أنه اليوم التمسك بصلاحيات هي من أجل الحفاظ على حقوق المسيحيين، هذه نظرية ثبت سقوطها وعدم فعاليتها وعدم جديتها.
إذا بدي استنتج من كلامك أستاذ سعيد مالك، يعني اليوم حقوق المسيحيين الموجودة أساسا منا لحالة بتستعاد عندما يرفع الغطاء الشرعي الموضوع من قبل هذا الفريق تحديدا اللي عم بقول بده الحقوق على من يمسك بزمام السلطة ويحدث الخلل في لبنان؟
يعني هلأ ثابت على أنه اليوم من يمسك بزمام السلطة ويحدث الخلل هو التحالف الذي جرى داخل السلطة.
يعني بنرفع الشرعية عن هذا التحالف،
بالتالي اليوم بمجرد
تستعاد الحقوق،
تستعاد الحقوق طبعا، لأنه مبدئيا حقوق المسيحيين هي حقوق راسخة وثابتة إن كان بالتاريخ أو بالجغرافيا أو إن كان على صعيد الدستوري أو القانوني، ولكن ليس باستطاعتنا دائما تمنين اللبنانيين وتصوير لهم معارك دين كشوطية من أجل فقط لا أكثر ولا أقل الحصول على مكاسب ومغانم. اليوم حقوق المسيحيين لا تستعاد بهذا الشكل.
بس تقل في تحالف بين الفساد والسلطة، هذا التحالف نتيجته ما حصل في مرفأ بيروت؟
صحيح صحيح، للأسف. يعني اليوم التحالف ما بين الفساد والسلطة، هناك صفقة تمت بين مبدئيا فريق كان يسعى إلى الوصول إلى موقع المسؤولية ووصل، مقابل حماية لسلاح غير شرعي، وهذا ما وصل. وعندما قال غبطة البطرك البارحة في خطابه على أنه لا للسلاح غير الشرعي، لا للانقلاب على الدولة، هذا هو الكلام الصحيح والجوهري والذي يجب التوقف عنده. اليوم البطرك الراعي ليس فريقا إلى جانب من الفرقاء، ولكن اليوم يتكلم باسم المسيحيين الذين عانوا ما عانوه من هذا التحالف، عانوا ما عانوه من هذا السلاح، من هذه الازدواجية في القرار، من قرار الحرب والسلم، من الفساد المستشري والذي مبدئيا أغرق البلاد بالديون وأوصلها على شفير الإفلاس.
طيب بس نقول تحالف سلاح وفساد، وكأنه ما في فساد خارج هذا التحالف.
هناك فساد، ولكن اليوم
عنوان الفساد أكبر اليوم بكثير بعد
عنوان الفساد اليوم هو التحالف ما بين الفساد والفساد. لا نتكلم فقط عن فريق الطبقة الحاكمة اليوم، إضافة إلى ما تكلمنا عنه على أنه التيار الوطني الحر، هناك أيضا الثنائي الشيعي، هناك أيضا مبدئيا فرقاء آخرون حكموا ولما يزلوا حتى تاريخه يحكمون الدولة البلاد والعباد، ولكن هذه اليوم المنظومة الفاسدة متحالفة مع حزب السلاح من أجل مبدئيا مصالح مشتركة تجمع هذين الفريقين. ولكن من يدفع ثمن هذا الأمر؟ الشعب اللبناني. ما وصلنا إليه دولار بعشر تلاف، اليوم عندما نصل إلى مكان معين لا يستطيع الوالد أن يؤمن الإعالة لأولاده أو لأبنائه، بالتالي نكون قد وصلنا إلى المحظور، نكون قد وصلنا إلى الهاوية.
نزلنا تحت
للأسف.
استاذ مالك، اليوم في مرفأ بيروت، تعرف انت انه عم اكيد متابع القضيه مثل ما الكل متابعين، اليوم قصه لجنه التحقيق تقصي الحقائق الدوليه وقصه تطور مسار التحقيق كف يد القاضي صوان، اليوم في ناس بتجرب تقلك انه لا انت ما فيك تطلب لجنه تقصي حقائق دوليه اذا مش الحكومه هي اللي طلبت، واليوم الحكومه مستقيله منا قادره. يا ريت بتوضح لنا هذه النقطه، اذا فينا نطلبها من دون مش من خلال الحكومه ولا لا قانونيا؟ يعني
نعم، من الناحية القانونية اليوم لنكون واضحين، عملا بأحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تتكلم على أنه باستطاعة مجلس الأمن وباستطاعة الأمين العام للأمم المتحدة أن يذهب باتجاه ما يسمى وضع اليد على أي أزمة ممكن أن تشكل خطرا على السلم والأمن الدولي. اليوم لنكن واضحين، قبل الوصول إلى محكمة دولية، قبل الوصول إلى ما يسمى ضمن إطار محكمة دولية، اليوم المطلوب فقط لجنة تقصي حقائق.
مزبوط.
هذه اللجنة هي من صلاحية الأمين العام للأمم المتحدة، هو من يعين، وهذا ما شاهدناه في جريمة اغتيال الشهيد الحريري.
بس مين بيطلبها
يعني
من لبنان؟
اليوم يمكن للحكومة أن تطلب هذا الطلب، ويمكن أيضا للقيادات وللفعاليات ومبدئيا للسؤال.
اليوم مساء
عند الحريري، لما مبدئيا صار هناك اغتيال للرئيس الحريري، هل الحكومة هي من طلبت لجنة التحقيق وأحالت الدعوة إلى مبدئيا ما يسمى إنشاء محكمة جنائية ومحكمة خاصة بلبنان،
ولا هي طلبت ضم الملفات ولا هي
صحيح؟ يعني بالتالي اليوم بالاستطاعة أن نصل إلى هذه النتيجة ضمن إطار تحرك على صعيد داخلي، تحرك نيابي شعبي على صعيد داخلي، وتوجيه كتب بهذا الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة كما فعلت القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية، وكما ذهب أيضا بهذا الاتجاه اليوم مجموعة المتضررين، ذهبوا أيضا بكتاب رفعوه إلى الأمين العام. كل المطلوب اليوم هو لجنة تحقيق دولية، لأنه ليس هناك منطقة ضمن إطار التحقيق الخاص أو التحقيق المحلي. اليوم مع الاحترام المطلق والكامل والشامل إلى السادة القضاة الذين نعتبرهم من أجل القضاة، والذين نعتبرهم على أنهم مبدئيا عنوان للصدق والأمانة، اليوم الرئيس فادي سوان أنا على معرفة شخصية به وأدرك من هو هذا الشخص وماذا أو ما يتمتع به من كفاءة وجدارة وجرأة، ولكن اليوم ليس هناك على الإطلاق أي إجازة له بأن يذهب بتحقيقه إلى أبعد ما وصل إليه. اليوم ممكن أن
يعني عمل أقصى المستطاع
عندما وصل إلى الخط الأحمر، عندما وصل إلى المحظور، عندما وصل إلى استدعاء وزراء ونواب، عندما وصل إلى توسيع دائرة البكار قيل له كفى. بالتالي اليوم التخريج التي أخرجوا بها الرئيس صوان ممكن للسلطة أن تذهب بأي تخريجة اللي كان، ولكن ذهب بأقل أضرار. يعني بالتالي اليوم ثابت وأكيد على أن السلطة غير راغبة بالوصول بالتحقيقات إلى أبعد ما وصل إليه. اليوم الرهان على الرئيس بيطار، ولكن أنا أرى على أنه الرئيس بيطار لن يتمكن بدوره من الوصول أبعد ما وصل إليه الرئيس صوان، وإلا سيوضع حد لتحقيقاته بحجة قانونية أو غير قانونية.
هناك كان الارتياب المشروع، هون شو ممكن تكون الحجة؟
بالتالي اليوم تعددت الوسائل ولكن الهدف واحد. عندما تكون الهدف إزاحة قاضي
شخص.
تحقيق محقق عدلي، يصار إلى ابتداع أي ذريعة.
أصلاً شاطرين كتير نحن بالابتداع، عندنا مسؤولين عظماء بهذا الموضوع، وأكبر دليل الخرق الواضح والفاضح للدستور وما حدا بيقدر يقول لهم شيء.
يا سيدتي اليوم من يقرأ مبدئياً أو من يتابع القرار الذي صدر عن محكمة التمييز الجزائية بموضوع الارتياب المشروع أمر مضحك، أمر يشكل مهزلة.
أحسنت كان متوقع أنه رح يوصلوا له تيشلوه.
كون مبدئياً بمجرد أنه شباك بيته انكسر يعني بطل له الأهلية، أمر مضحك تماما. يعني بالتالي بطلع عذر أقبح من ذنب.
طب هون المفارقة أستاذ مالك.
نعم.
اليوم القاضي فادي صوان اللي وصل بالتحقيق إلى أبعد ما يمكن له أن يصل أو ما مسموح له أن يصل،
صحيح،
شالوه على جنب.
نعم.
في المقابل تم تعيين قاضي هو اللي عطى الموافقة أو الأمر بتفريغ هذه المواد بال 2014 بالمرفأ.
نعم.
عينوه رئيس لجنة تقييم تطبيق لبنان لاتفاقية مكافحة الفساد القاضي معلوف.
نعم.
طب هيدا شو بدل؟ بدل أنه في محقوق، وأكتر من هيك بصير في خلافات بين الإعلاميين حول هذا الموضوع إذا حدا ظهره، يعني في لوبي عم يشتغل.
صحيح.
تحت ياخدك على غير مطرح. طب هيدا شو بقرأ أنا؟
هيدا الأمر مبدئيا يمكن القول على أنه السلطة تتعاطى بهذا الملف وبسواه دون خجل أو وجل على الإطلاق.
يعني ما عندنا حل آخر إلا لجنة التقصي
يعني
الدولية.
بالتالي اليوم عندما ذهبنا بالمطالبة أو باتجاه المطالبة بلجنة تحقيق دولية أو لجنة تقصي حقائق، لأننا مدركين تماما
ما عندنا خيار
على
أنه آخر.
ليس هناك من خيار آخر، كما عندما نطالب بانتخابات نيابية مبكرة لأننا مدركين لأنه ليس هناك من حل آخر مع هذه السلطة.
ما بيقدروا يعرقلوها حتى اللجنة إذا توصلنا أنه نحصل عليها.
اليوم بمجرد أنه الأمين العام للأمم المتحدة أن يذهب باتجاه تعيين لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق، نكون قد ذهبنا باتجاه تحقيق لا نقل دولي بالمعنى الكامل، ولكن اليوم تحت إشراف دولي. هناك من يقول على أنه مبدئيا هناك خبرات دولية قد ساعدت وآزرت التحقيق المحلي، إن كانت الـ FBI أو الاستخبارات الفرنسية. الـ
FBI أخذت معلوماتها من أجهزتنا.
صحيح للأسف، ولكن زد عن ذلك.
نعم.
اليوم التحقيق الأساس هو من يدير هذا التحقيق. بالتالي هذه الوكالات التي ساهمت وآزرت التحقيق اللبناني، ولكن هذا التحقيق كان بإدارة وإشراف محلي. اليوم نحن نطالب بإدارة وإشراف دولي من لجنة تقصي دولية.
أقل ما بيكون في تقاطع مصالح، ما بيكون في conflict of interest.
صحيح.
ومن
ثم ونتيجة هذه التحقيقات ونتيجة ما تتوصل إليه هذه اللجنة ممكن أن يبنى على الشيء مقتضاه، إن كان ذهابا باتجاه محكمة جنائية خاصة بهذا الانفجار، انفجار ونكبة المرفأ، وأما أن نكتفي ضمن إطار هذا الأمر ونعود إلى المحاكم العدلية والمحاكم المحلية. ولكن اليوم لا مفر إلا بالذهاب نحو لجنة تحقيق، لجنة تقصي حقائق دولية.
طبيعي تنوصل لنتيجة إذا ما عملنا
هاي.
بس ما النتيجة إذا كنا عم نعرف الحقائق بس عم بيكون في وقف لتنفيذ العدالة؟
يعني لنكن واضحين، اليوم هناك الكثير من انتقد مثلا قرار الرئيس الحريري، اغتيال الرئيس الحريري، المحكمة الدولية حينما مبدئيا دانت سليم عياش. ولكن اليوم ليكن واضحا أن الإدانة لم تكن لسليم عياش بالشخص، بالتالي الإدانة هي لفريق قد مبدئيا استخدم سليم عياش.
بطبيعة الحال يعني أنا مش عم بحكي عن الناس شو حكيوا، بس في وقف لتنفيذ العدالة.
اليوم بحال وصلنا إلى لجنة تحقيق دولية أو لجنة تقصي حقائق دولية بجريمة المرفأ، أقل باستطاعتنا أن نضع الأصبع على الجرح لبيان المسؤوليات ومن كان الفاعل والمجرم والمقصر. لأنه اليوم الاتجاه والذي يذهب به أو الذي حاول مبدئيا الساسة في لبنان تحويل الانتباه له على أنه موضوع مسؤولية تقصيرية لا أكثر ولا أقل، يعني مبدئيا في شخص قد قصر ضمن إطار توقيع أو مراقبة وبالتالي انتهى الأمر هون، هي عملية حيد السير. بالتالي اليوم هذا الأمر هو غير المسموح وغير المجاز. هذه جريمة مركبة منتظمة، هذه جريمة بدأت من تاريخ إدخال هذه المواد إلى المرفأ وتخزينه والعمل على تصريفه ومن قام بانفجاره أو تفجيره
حتى بسرقتها. يعني. على كل حال بدي كمل معك بس بموضوع تاني، بدي روح على موضوع موقف بكركي ودعوتها إلى مؤتمر دولي والفرق بين المؤتمر الدولي والتدويل، لأنه في ناس رافضة التدويل، هل نحن فعلا رح نوصل للتدويل؟ على كل حال الحقيقة مهمة لنحط عيننا بأصبع المجرم. صحيح. بانفجار 4 آب طبعا عم نجرب هيك نقطة الفصل نسمع رأيك بكل هالخلافات أو التأويلات خلينا نقول.
صحيح.
القانونية والدستورية، علما أنه تعودنا على خرق الدستور، بلش من مبدأ فصل السلطات وجر.
صحيح.
مزبوط.
صحيح.
موقف بكركي.
نعم.
موقف تاريخي.
صحيح.
يعني شبهوا بنداء المطارن الموارنة سنة 2001 بأيلول، وحتى يعني اليوم بس تكون بكركي شايفة أنه أبنائها بغض النظر عن طوائفهم بطبيعة الحال يعني أبناء هذا الوطن لأنه مرجعية وطنية بدها تتحرك وبدها تقول كلمتها، بس اليوم صار في تشويه إذا بدك للمفهوم. بكركي طلبت بمؤتمر دولي يدعم لبنان. رحنا على انتقاد لطرح التدويل. شو الفرق بيناتهم؟
هلأ اليوم لنكون واضحين، مبدئيا دور بكركي منذ مبدئيا تأسيس لبنان من البطرك العريضي إلى البطرك معوشي مرورا بكافة البطارك حتى البطرك صفير قبل استقلال الجديد، مبدئيا بكركي تلعب دائما الدور الوطني الجامع. ولا تلعب مبدئيا ضمن إطار ميدان السياسي على الإطلاق، وما أطلقه بالأمس القريب البطرك الراعي اليوم يهدف إلى حماية لبنان كوطن، إلى استعادة دور لبنان الوطني، ولا يهدف إلى فقط لا أكثر ولا أقل عمل سياسي بشكل أو بآخر. اليوم نحن نؤكد على أمر أساسي، على أنه بكركي قامت بدورها وتقوم بدورها بشكل دائم داعية إلى مؤتمر دولي.
أستاذ ما بدي أقطعك عن حديثك، ولكن بدنا نسمع النائب عماد وكيم بعد زيارة وفد القوات للمطران الياس عودي.
إلى مجمل الوضع والأزمات اللبنانية مع التشديد على المسائل التالية: أهمية تأمين الحياة اللبناني ودعم تحقيقه من خلال مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يجمع اللبنانيين ويساعدهم على حل مشاكلهم. الأزمة الاقتصادية المعيشية وارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة وعدم تسجيل أي مبادرة علاجية من قبل السلطة. انفجار المرفأ وضرورة التوصل إلى معرفة الحقيقة الكاملة وعدم إيماننا منذ اليوم الأول بالتحقيق المحلي، فالسلطة تنطبق عليها مقولة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. لذلك لجأ تكتل الجمهورية القوية إلى رفع عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبين منه إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية بإشرافه، العمل على إعادة أعمار المناطق المتضررة من انفجار المرفأ. وقد أقرينا القانون 194 الذي يتضمن في جملة ما يتضمن تخصيص مبلغ 1500 مليار ليرة لبنانية، بينما السلطة تدعي عدم توفره كاملا، إضافة إلى بعض الشوائب التي تعتري صرف التعويضات. نحن نسعى مع محافظ بيروت والمجلس البلدي ورئيسه من أجل صرف المبالغ المخصصة لإعادة الأعمار إلى المواطنين مباشرة من خلال آلية شفافة، حوالي 50 مليار دولار ليرة. أما في موضوع تشكيل الحكومة، لا نستغرب التأخر في الموضوع، وقد حذرنا من ذلك من الأساس نظرا لعقلية السلطة الفاشلة التي ما زالت سائدة. ويبقى الحل في انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تشكيل السلطة السياسية برمتها. إن المطران عودة مرجعية وطنية أصيلة لا دخل لها في المماحكات السياسية الصغيرة. ستبقى القوات اللبنانية على تنسيق دائم معه، مستنيرين بأفكاره ورؤيته في سبيل خلاص وقيامة لبنان. شكرا.
نحن كنا تطرقنا لهذا الموضوع اللي عم يحكي أستاذ عماد باسم كتلة القوات اللبنانية بالقسم الأول. كنت عم بتقلي أنه بكركي ما عم تحكي سياسة بهذا الموضوع، بكركي هذا موقف وطني ومثل ما عملوا بطاركي كتار. بس الناس شايفتها تدخل بالسياسة.
اليوم هناك أفريقا ربما يعتبرون على أنه مبدئيا موقف بكركي الأخير يشكل نوع من ضرر ممكن أن يلحق بوجودهم أو ببقائهم في السلطة على صعيد اللبناني أو بسلاحهم.
كيف؟
اليوم يعني بالتالي اليوم عندما يطالب قبطة البطرك وعندما يقول لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك هو مبدئيا الحزب المسلح الموجود في لبنان. عندما يقول لا تسكتوا عن توحيد القرار الحرب والسلم، يجب أن يكون ضمن إطار شرعية واحدة، لا وجود لجيشين ضمن بلد واحد. بالتالي هذه عناوين مقصود منها فريق معين أو أفرقاء معينين متكافلين متضامنين ينهشون بالوطن، وقد أوصلوه للأسف إلى حافة الانفجار والانهيار. بالتالي اليوم هناك من يقزم خطاب بكركي ويضعه في الإطار السياسي، أما واقعا فهو خطاب وطني جامع يحاكي المشاكل ويحاكي اليوم الهواجس اللبنانية الوطنية بشكل ثابت وأكيد. إضافة إلى ما تقدم، هناك الكثير من المحاولات الجمة التي تحصل راهنا من أجل تمييع هذه المطالبة بعقد مؤتمر دولي لإعلان حياد لبنان ضمن إطار القول على أنه طالما الحكومة لا تقبل ولن تأتي على هذه الخطوة، بالتالي لا إمكانية لكي تبصر النور. اليوم ثابت وأكيد على أنه اليوم أفضل الطرق وأسهل الطرق وأقصر الطرق هي طلب حكومي، وسندا إلى قاعدة حق السيادة يمكن للحكومة أن تتقدم بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفق هذا الطلب ببعض التعديلات الدستورية الواجب أن تحصل، ولكن ذلك بحاجة إلى إجماع. اليوم الإجماع غير متوافر على الإطلاق. بالتالي اليوم لنكن واضحين، بالتالي الحكومة ليس باستطاعتها أن تأتي على هذا الأمر راهنا كون الحكومة غير مجمعة على أي التعديلات أو الذهاب إلى مؤتمر دولي من أجل إعلان حياد أو تحييد لبنان.
نعم.
بالتالي أصبح لا بد ولا مفر من الذهاب إلى الخيار الآخر. اليوم هناك قاعدة أساسية وهامة اللي هي قاعدة التدخل، يعني قاعدة حق السيادة، هذه قاعدة وهذا حق منصوص عنه إن كان على صعيد منظمة الأمم المتحدة أو على صعيد المجتمع الدولي، وهذا مبدئيا ما تصل أو ما وصلت إليه من أجل الذهاب إلى ما يسمى المطالبة بأن تكون الحكومة هي التي ستؤتي على الموضوع. ولكن اليوم هناك قاعدة أخرى.
ما في خوف بالقطع عن حديثك، ما في خوف من انحياز المجتمع الدولي حتى نحن نروح على مؤتمر دولي لدعم لبنان؟
لا، غير المقصود. اليوم المقصود هل بإمكاننا الذهاب إلى مؤتمر دولي بحال مبدئيا الحكومة كانت ممتنعة عن ذلك؟ هذا هو السؤال الأهم، يعني قبل الوصول إلى برنامج عمل ما يسمى بالمؤتمر الدولي على صعيد إعلان حياد لبنان، هل باستطاعتنا ذلك؟ فعملا بحق التدخل وعملا بحق الحماية، يعني دروا دو بروتكسيون،
نعم،
الموجود ضمن إطار القاعدة العامة الموجودة ضمن إطار الأمم المتحدة والتي أخذت أشكالا متعددة في مرحلة ما، إن كان على صعيد الأشكال العسكرية أو الإنسانية، ممكن على سبيل القياس الذهاب نحو نصرة شعوب مغلوب على أمرها كالشعب اللبناني ضمن إطار سلطة متحكمة بالبلاد والعباد.
إذا بدي أشرحها باختصار، الفرق بين تدويل الأزمة اللبنانية وبين عقد مؤتمر لدعم لبنان،
يعني
شو الفرق؟
اليوم الفرق، اليوم التدويل هو وضع الملف اللبناني برمته بعهدة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ ما يراه هذا المجلس قائما لأجل سلامة لبنان ومن أجل إنقاذ لبنان. ولكن اليوم عندما نطلب نحن المطالبة على صعيد مساعدة لبنان ومؤازرة لبنان للخروج من محنته، هذا أمر يختلف تماما. اليوم غبطة البطرق مصر بشكل كامل وأكيد على سيادة لبنان وعلى عدم الوصول بشكل أو بآخر إلى أي شيء ممكن أن يخالف الطائف والسيادة اللبنانية. ولكن نحن بحاجة بعد أن عجز غبطة البطرق عن الوصول إلى المبتغى اللازم على صعيد الداخلي من أجل إنقاذ لبنان وإخراجه من عنق الزجاجي، بات لابد من الذهاب إلى مؤتمر دولي لإعلان حياد لبنان.
بدي أرجع لموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، الحلول اللي طرحها الدكتور جاجة، عم تقلي حلول منطقية وواقعية، هل هي قابلة للتطبيق وكيف تحديدا موضوع الانتخابات النيابية المبكرة؟
نعم، هلأ هو عودة إلى أحكام الدستور، الدستور ينص على أنه مبدئيا قوانين الانتخاب يصار إلى إنتاج ضمن إطار قوانين عادية تصدر عن مجلس النواب، ولنا القانون الأخير 44/2017 تاريخ 17/6/2017 هو القانون الساري المفعول راهنا وسندا للمادة الأولى منه. اليوم القانون نص على أنه مدة ولاية مجلس النواب هي 4 سنوات، وطالما جرت في ربيع عام 2018 أي مجلس النواب
2022.
لا، ربيع 2022. اليوم كيف يمكن تقصير هذه المهلة أو كيف يمكن إسقاط مجلس النواب من أجل الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ هناك وسيلتين لا أكثر ولا أقل. أولا علينا البدء من أمر أساسي على أنه مهما بلغت أعداد المستقلين من داخل الندوة النيابية، هذا لا يؤدي على الإطلاق إلى إسقاط مجلس النواب كون الدستور لم ينص على ذلك مطلقا.
بس بيسجل يعني موقف تاريخي،
يعني يسجل موقف تاريخي، ولكن أين يصرف؟ يعني مثلا بعد انفجار المرفأ عندما تقدم 8 نواب باستقالتهم من مجلس النواب، بالتالي كان هناك دعوة لنواب تكتل الجمهورية القوية بوجوب الالتحاق بالنواب 8 من أجل تقديم استقالتهم أصولا، اليوم تأييدا للرأي العام أو رفضا لما سمي بنكبة 4 من شهر آب. ولكن اليوم تكتل الجمهورية القوية رأى على أنه هذه الاستقالات بحال صار تقديمها لن تؤدي نفعا وبالتالي لن تنتج، بالتالي اليوم ستمنح فرصة للفريق الآخر بالانقضاض على هذه المقاعد بأي انتخابات فرعية ممكنة من أجل التمسك برقاب السلطة بشكل كامل ومطلق وبالاستحصال على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، أي وصولا إلى انتخاب رئيس جمهورية بشكل سهل وممتنع.
يعني اليوم تكرير دعوته، لأنه مش أول مرة بيدعي أن النواب الآخرين للاستقالة حتى نقدر نستقيل كلنا مجلس النواب. يعني هيدي ما بتأدي إلى انتخابات نيابية مبكرة.
المقصود عند الدكتور جعجع حسب ما أظن،
نعم،
الاستقالة المقصودة هي الاستقالة الميثاقية. عندما يدعو اليوم سعد الحريري إلى الاستقالة،
يعني قصة
بالتالي استقالة العنصر السني من مجلس النواب،
نعم،
أو القوة السنية، أو عندما يدعو استقالة وليد جملاط إلى الاستقالة أو اللقاء الديمقراطي، أي إسقاط الميثاقية الدرزية عن مجلس النواب، عندها يذهب تكتل الجمهورية القوية إلى تقديم استقالته. لأنه اليوم تقديم استقالة تكتل الجمهورية القوية استقالاتها لن تجدي نفعا على الإطلاق، سيكون دورهم خارج البرلمان، وسيشرع الإمكانية للفريق الآخر المناهض أن يعمل على الانقضاض على كافة المقاعد. بالتالي اليوم عندما يدعو الدكتور جعجع إلى ذلك، يدعو سيما تكتل المستقبل، تكتل اللقاء الديمقراطي، كون استقالة هذين التكتلين يؤدي إلى إسقاط الميثاقية وإلى إفقاد الميثاقية السنية والدرزية عن مجلس النواب، وعلى أن يتلي ذلك استقالة نواب الجمهورية القوية، وصولا إلى إرغام السلطة للذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة. هذه طريقة أولى.
بس قبل ما نروح على الطريقة الثانية، في هلالين هون.
نعم.
اليوم الميسائي ساعة البدن بيهتموا لأمره وساعة البدن لا، وخصوصي أنه هيدي خارج الطائفة الشيعية. يعني اليوم الأصوات الشيعية المعارضة مخنوقة.
نعم.
ولكن الأصوات الأخرى عند السنة، عند الدروز، عند المسيحيين بيأمنوها، وما بتفرق معهم إذا بيمثلوا ولا ما بيمثلوا، وطالما فيها الأدواء سياسية. مين قال لك انه رح يتاثروا بغياب هالمسائيه
اليوم؟
خصوصي مثل ما كنت عم بتقول انه في امساك بزمام الامور من قبلهم،
ثابت على انه عمل باحكام الفقريه من مقدمه الدستور، على انه لا شرعيه لاي سلطه تناقض ميثاق العيش المشترك. الميثاقيه اليوم موجوده شئنا ام ابينا، كون لبنان وطن تعددي توافقي، هناك تعدديه في الوطن اللبناني، بالتالي له خصوصيه تختلف عن باقي الدول.
على من تقرا مزاميره؟
صحيح، بس
من
ولكن
خرق الدستور فاضح.
صحيح.
واخر شيء بالتشكيلات القضائيه وعدم توقيع فخامه الرئيس يا دكتور.
هناك مبدئيا ثغرات كبيرة على صعيد الممارسة، بس ولكن المشكل ليس ضمن إطار النصوص. اليوم افتقاد الميثاقية، يعني أكبر تكتل مسيحي أو أكبر قوة مسيحية عندما تقدم استقالتها يؤدي ذلك إلى افتقاد الميثاقية المسيحية. من أجل ذلك نقول،
نعم،
على أنه اليوم استقالة تكتل الجمهورية القوية لن يؤدي نفعا، لأنه مبدئيا هناك تكتل آخر ممكن أن يحمي الميثاقية أو يؤمن الميثاقية
المسيحية.
ولكن اليوم استقالة نواب المستقبل مثلا أو كتلة المستقبل من مجلس النواب يؤدي إلى إسقاط ما يسمى الميثاقية السنية،
رغم المستقلين السنة،
رغم أن هناك مستقلين سنيين ولكن لا يمثلوا الشارع السني. اليوم حتى مسيحيين سيدتي
مثل ما بده الفخوري بيركب دنت الجرة.
يعني هلا إذا أردنا ضمن إطار اعتبار على أن السلطة باستطاعتها فعل أي شيء، للأسف بقوة السلاح الموجود وبقوة الأمر الواقع باستطاعتها فرض أي شيء للأسف. يعني مثل
يعني بتخاف ترجع لورا أكثر ما أنت راجع لورا.
يعني يعني اليوم علينا أن نعمل، علينا أن نرى الأمور بكل وضوح. اليوم عندما نرى على أنه أي استقالة هل يمكن أن تعطي مفعولا أم لا، هذا هو السؤال المطروح. اليوم عندما نقول على أنه الميثاقية السنية ممثلة بتكتل المستقبل أو الميثاقية الدرزية باللقاء الديمقراطي، بالتالي اليوم هل يمكن ذلك أن يرغم السلطة على إجراء انتخابات؟ هذا سؤال كبير.
في أكثر من ميسائية كمان.
يعني للأسف.
في أكثر من
للأسف. بس ولكن إذا أرد التكلم دستورا، هذا هو الدستور وهذه هي الميثاقية
مرغمة.
بالتالي اليوم للأسف عندما نرى على أنه تشكيل حكومي يتوصل إلى مسألة درزي، وزير درزي بالزايد أو وزير درزي بالناقص، من أجل العمل على الميثاقية الدرزية، أمر مؤسف. يعني كلها مبدئيا ترهات لا محل لها في الواقع ولا في الحقيقة. كل العمل على أن هناك سلطة متمسكة بزمام البلاد. اليوم هناك سلطة فاسدة عبارة عن مجموعة من طاقم فاسد مع مجموعة من حزب السلاح يتحكمون بمصير البلاد والعباد.
طب دكتور مالك اليوم إذا انتخابات فرعية
نعم
ما عملوا كيف بدنا نقدر نوصل لهالانتخابات النيابية المبكرة وفق الآلية الدستورية وفق الآلية القانونية وفق حيلا آلية متوفرة صحيح. حتى الانتخابات الفرعية بعد ما عملوها وما في بوادر أصلا أنه في احتمال تتم وحتى الخلاف واضح مين بده يعملها ومين ما بده يعملها وفي ناس عم بتقول بدها إياها بس هي فعليا ما بدها إياها ولكن إذا بدك عم تحشر أفريقا آخرين.
نعم سيدتي اليوم عملا بأحكام المادة 41 من الدستور اللبناني التي تنص صراحة على أنه يجب على السلطة أو على الحكومة أن تدعو إلى انتخابات نيابية فرعية بحال شغور أي مقعد في مجلس النواب أو أكثر من مقعد ضمن مهلة شهرين من تاريخ هذا الشهور. يعني بالتالي اليوم موضوع إجراء الانتخابات الفرعية هذا أمر واجب، هذا ليس خيار. يعني بحال جاء النص يحق للسلطة أن تجري شيء ويجب على السلطة أن تجري شيء آخر
طبعاً.
بالتالي هناك قاعدة آمرة يجب على السلطة، ولكن للأسف اليوم السلطة كونها خائفة من نتائج هذه الانتخابات وما يمكن أن تنتج عنه صناديق الاقتراع تتذرع وتتنصل من جهة كونها حكومة تصريف أعمال، ومن جهة ثانية بحالة الطوارئ، ومن جهة ثالثة كون هناك حالة تعبئة عامة ووضوع كورونا وغير مواضيع والاعتمادات المالية. ولكن هذه الأمور لا يجب أن تقف حائلا أو مانعا أو عائقا دون إتمام موجب دستوري.
هلأ لو بدهم بيلاقوا ألف طريقة
صحيح، ولكن اليوم ليس هناك من قرار لأن السلطة مدركة على أن الشعب سيخذلهم. اليوم ثابت وأكيد على أنه الشعب سيقول كلمته في صناديق الاقتراع.
مين أكثر فريق برأيك خايف من الانتخابات المبكرة والفرعية؟
حكما السلطة الحاكمة، لأن السلطة الحاكمة قد ثبت فشلها نتيجة أكثر من 30 عام من التعاطي وأكثر من 30 عام من
إدارة البلاد. مش ميزاتهم الموجودين والسلطة. اليوم كانوا على مدى 30 عام
صحيح،
هيدا أول شيء
بس، ولكن الفارق الوحيد هو اليوم انفجر الوضع وبات المواطن اللبناني على شفير الفقر المقطع
وعم بحركوا ساكن حتى يلاقوا حلول معنا موجودة.
اليوم بالمرة الماضية أو بالانتخابات الماضية لم يكن اللبناني محرج
مخنوق
ومخنوق إلى ما هو عليه اليوم. بالتالي اليوم يوم الحساب بات قريبا. اليوم من سيتأثر بهذه الانتخابات ومن سيدفع ثمن هذه الانتخابات هي هذه السلطة وهذه السياسة الحاكمة والتي استمرت لسنوات وأعوام ضمن إطار الهدر والفساد والسرقة والتهريب إن كان على المعابر أو إن كان على الحدود. بالتالي هذا كله سيؤثر حكما على نتائج الانتخابات. سيتوجه الناخب اللبناني والمقترع إلى صناديق الاقتراع بعد أن يحكم ضميره على أنه هذا هو الوطن الذي حلم به له ولأولاده وأطفاله وأبنائه. بالتالي اليوم أنا أرى على أن متغيرات كبيرة مبدئيا تنتج نتيجة أي انتخابات إن كانت فرعية أو مبكرة أو حتى انتخابات عامة، ولكن ما أراه على أنه وكأن السلطة تسعى جاهدة ومنذ اليوم من أجل إرجاء حتى الانتخابات بموعدها آملة من أنها ستتمكن من خلال هذا المجلس النيابي اليوم المفتقد لشرعيته أن تعمل على انتخاب رئيس عتيدا للجمهورية. وكلنا ندرك نتيجة هذه الانتخابات بحال جرت بهذا المجلس النيابي الحالي. بالتالي علينا الإصرار والتأكيد على أن الشعب اللبناني لن يسكت لا على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، والمجتمع الدولي لن يقبل، والأمم المتحدة ستكون لهم بالمرصاد. ممنوع أن لا تجرى الانتخابات إن لم تكن مبكرة، ممنوع أن لا تجرى في موعدها
أقله.
نقطة على السطر. بالتالي هذا الأمر غير مسموح، لو أدى الأمر إلى المواجهة الكبرى. هل نريد لبنان؟ إذا أردنا لبنان علينا أن تقوم مؤسساته الدستورية بعملها وأن ينبثق هذا العمل من إرادة الشعب، من صناديق الاقتراع. نناشد بوجوب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأن الشعب لم يعد يحتمل ربيع العام المقبل. من أجل ذلك وصلنا إلى الحضيض، وصلنا إلى الهاوية، ولن نقول إلى شفير الهاوية.
ما في سبل خلاص أخرى. على كل حال دكتور مالك، اليوم الشعب اللبناني الذي استفاق وعمل صحوة وبلش عم بيشوف الواقع والحقيقة، وهن كتير كتار صاروا، ما رح يقبلوا يروحوا ينتخبوا اللي عم بيهرب المواد الغذائية خارج لبنان، وهو مش عم يقدر يشتري كيلو برغل لأولاده،
صحيح،
ما عم
صحيح.
يقدر يجيب ربطة الخبز لأولاده. بطبيعة الحال هيدي الصحوة واضحة، وهن مسؤولين عنا،
صحيح.
يعني السلطة مسؤولة عن هيدي الصحوة اللي عملها الشعب، وشكراً
صحيح.
انه صارت هيدي الصحوة. فنحن عنا كتير امال بانه بتغيير من وراء الانتخابات، لانه ما بقى في مجال، الشعب ما بقى رح يرحم. اعطينا امثلة صغيرة ولكن الامثلة كتيرة،
صحيح صحيح.
في لبنان للأسف اكتر شعب مثقف بحب التواصل فيه وادمغة عم بيعاني وعيش زل وبدون كرامة، هيدا منه مسموح. دكتور نيكول بيكر بعتت لك، أول شيء بتوجه لك تحية وتقول أهم شيء طلبه البطريرك الراعي أنه تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بالدفاع عن حقوق شعب مخطوف.
صحيح صحيح. يعني بالتالي من أجل ذلك علينا أن تنبيه إلى أمر أساسي. صحيح أن للحكومة دور تلعبه من أجل عقد مؤتمر دولي لإعلان حياد لبنان، ولكن اليوم إذا بحال تلكأت الحكومة عن ذلك، المجتمع الدولي له دور يلعبه، خلافا لما يشاع ويقال. لأنه اليوم كما سبق وذكرنا هناك ما يسمى الحق، يعني قاعدة الحق في التدخل والحق في الحماية، هذا مبدئيا موجود. كلنا نتذكر عام 1860 حينما جرد نابليون الثالث حملة على جبل لبنان وعلى دمشق من أجل حماية المسيحيين من النير العثماني. بالتالي اليوم كان هناك قرار بالحماية الدولية لشعب مقهور مغلوب على أمره، وكان نظام المتصرفية تحت حماية الدول السبع. بالتالي حتى اليوم كلنا نشهد على أنه القرار رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن فيما خص الأزمة الليبية الذي ذكر السلطات الليبية بوجوب الحفاظ ووجوب المحافظة على سلامة الشعب الليبي، والقرار 1973 والذي ذهب إلى اعتماد ما يسمى مظلة أمنية فوق ليبيا درءا دون الحاق الأذى والضرر يعني بالشعب الليبي. هناك الكثير من القرارات الصادرة ضمن إطار التحييد، حتى لا بل التحييد، هناك ثلاث فئات من التحييد. هناك التحييد عندما يكون بقرار الدولة، مثلا كما حصل في فنلندا،
هذا الإجابة،
كما حصل في فنلندا. فنلندا دولة صغيرة على حدود الاتحاد السوفيتي، بعد الحرب العالمية الثانية ذهبت فنلندا إلى المطالبة بإعلان حيادة، وكان لها ذلك بقرار من الجمعية العمومية، رغم أن محيط وجواره كله ذهب إما إلحاقا بالاتحاد السوفيتي أو اعتمد النظام الشيوعي. هذا خلافا لما يقال اليوم من بعض الأشاوس حينما يقولون أن هذا الأمر بحاجة إلى توافق جوار.
يعني
فنلندا تمكنت من انتزاع الحياد رغما عن إرادة أهل الجوار.
طيب هون كنت عم بسألك شغلة وما صار لنا نجاوب لأنه صار في كذا نقل مباشر. انحياز الأمم المتحدة ألا يؤثر على هذا المؤتمر الداعم للبنان؟ يعني نحن بنعرف أنه لبنان ليس المفضل، في عندك دولة اسمها إسرائيل كمان غاصبة مغتصبة، وفي انحياز لها من قبل الأمم المتحدة. نحن كيف بنضمن أنه الأفضل للبنان سيحصل في ظل وجود هكذا دول؟
سيدتي اليوم ثابت على أنه مجلس الأمن يذهب باتجاه دائما اعتماد آلية معينة واعتماد قواعد أساسية وجوهرية. يعني نستعرض مثلا بعض قرارات مجلس الأمن،
نعم.
ونرى على أنه كان هناك مبدئيا خوف من انحياز معين. مثلا القرار الصادر عن مجلس الأمن، تحديدا القرار 554 الصادر عام 1984، والذي أبطل به دستور جنوب أفريقيا لعلة العنصرية الذي كان موجود به، يعني رغم على أنه كان هناك كباش حقيقي سياسي. القرار الذي تعلق عام 1969 بإدارة خاصة لكوسوفو، القرار الصادر عام 1999 الذي له علاقة بإدارة انتقالية لتيمور الشرقي، القرار الصادر عام 2006 في ساحل الحاج، حتى لا بل إشراف الأمم المتحدة على كثير من الانتخابات التي جرت ضمن إطار بلدان كان إفريقية أو محلية أو آسيوية، من النيبال إلى نيكاراغوا إلى مالي إلى العراق إلى أفغانستان إلى سيراليون. يعني بالتالي اليوم أمم متحدة تعمل جاهدة مع المجتمع الدولي وتلبي نداء وحاجات الشعوب المقهورة والمغلوب على أمرها. بالتالي خلافا لكل ما يقال،
مقابل ماذا؟
يعني مقابل ماذا؟ هناك قواعد ضمن إطار الأمم المتحدة، عنوان الأساسي الحق في التدخل والحق في الحماية. اليوم عندما يذهب مثلا قرار مجلس الأمن إلى اعتماد نقطة معينة أو محيط معين أو ضمن إطار منطقة معينة معزولة من أجل المصابين والجرحى للمعالجة نتيجة أي حرب أو نزاع أو صراع، بالتالي هذا موضوع يتعلق ضمن إطار أخلاقيات الدول والموجودة بشرعة حقوق الإنسان. اليوم هل تعلمين سيدتي على أنه اليوم في مقدمة الشرعة لحقوق الإنسان، الشرعة الأساسية لحقوق الإنسان يقول على أنه أساس العدل وأساس السلم هي الحرية؟ بالتالي الحرية هي أمر أساسي جدا بالنسبة للدول الكبيرة الغنية بديمقراطيتها. بالتالي اليوم نحن رهاننا على الذهاب إلى مجلس أو إلى الجمعية العمومية أو مجلس الأمن للذهاب نحو تحرير لبنان من هذا النير، نير السلطة. بالتالي يجب تحرير،
فينا نقول في استعباد عم نعيشه في لبنان على كل حال.
بالتالي صحيح، لأنه اليوم
وهذا ضد الحرية،
هناك شعب مسلوب، شعب مقهور، يتوجب اليوم على الأمم المتحدة ويمكن لها أن تتدخل، ولكن فليعلم الكافة على أن هذا الأمر هو مسار طويل.
ما في انتقاص من سيادة لبنان برأيك؟
لا لا أبدا، على
الإطلاق، خصوصا إذا ارتأت الأمم المتحدة أن تدرجنا تحت الفصل السابع.
سيدتي اليوم ضمن إطار ما هو تعريف حق السيادة،
هذا عم بخوفونا منه،
فليكن واضحا على أنه اليوم تعريف الأمم المتحدة أن حق التدخل وحق الحماية هو حق أسمى مما يسمى بحق السيادة. حق السيادة هو ليس فقط عدم التدخل في دولة أو في شؤونها الداخلية بس، ولكن أقله تأمين الحياة الشعب، الكرامة للشعب ضمن إطار ما يسمى سلطة نير تعمل على أو فساد حاكم يعمل على سلب إرادة شعبه. بالتالي اليوم هناك دور للأمم المتحدة، اليوم يجب علينا الذهاب ضمن إطار خطين متوازيين.
شو الخطوة التالية؟
الخطوة التالية هي
قبل ما يخلص وقتنا،
الخطوة التالية أولا إطلاق مروحة داخلية ضمن إطار جبهة وطنية سيادية من أجل دعم خريطة البطرك، ثانيا العمل على تأسيس الأرضية اللازمة الدولية. هذا سيأخذ وقت وربما يأخذ وقت طويل، وكلنا ندرك على أنه خطاب البطرك الراعي عام 2000 والذي نادى به البطرك سفير عام 2000 فحرر بالقرار 1559 2004-2005، يعني بالتالي
أخذت أمور، رجعنا لوقف التنفيذ.
بالتالي علينا اليوم الذهاب نحو الرهان على أن البطرك قد نفض الغبار وضرب يده على الطاولة وقال كفى، هذا ما نعاني منه، هذا أمر غير مقبول أن يستمر. المبادرة هي مبادرة وطنية بامتياز، يجب على الجميع دعمها، يجب أن نؤمن لها الظروف الداخلية الملائمة والمناسبة، وأن نؤمن لها أيضا الظروف الخارجية واللقاءات والمروحة.
مين بيأمن
والمروحة؟
الأرضية الدولية؟ مين بيشتغل على الموضوع؟ غبطته ولا الجهات الوطنية اللي ممكن تشكل هذه الجبهة الداعمة؟
يجب أن يشكل لوبي لبناني، يجب أن يشكل، لا نقول لوبي مسيحي، نقول
يعني
لوبي لبناني.
الجاليات اللبنانية،
بالتالي
الخارج،
الجاليات، الفعاليات ضمن إطار التواصل والاتصال. اليوم هناك نظر على صعيد الدول الأجنبية سيما الدول الكبرى وترى على أن لبنان يحتضر، بالتالي ليس هناك من إمكانية إلا بتدخل، طالما سيما على أنه مجلس الأمن بشكل صريح وواضح يتدخل عندما يرى على أنه السلطات الداخلية عاجزة أو السلطات الدستورية عالجة عن معالجة أي أمر بشكل أو بآخر. هناك مبدئيا إمكانية لمجلس الأمن أن يتدخل خلافا لرأي الحكومة. مثلا اليوم عندما ذهبنا باتجاه إنشاء محكمة خاصة بلبنان بخصوص اغتيال الشهيد الحريري،
الحكومة،
هل كانت الحكومة مبدئيا أو رئيس الجمهورية على موافقة بهذا
لا.
الأمر؟ بالتالي يجب علينا العمل والذهاب بهذا الاتجاه.
أنا بشكرك كتير دكتور سعيد مالك على كل هذه الإيضاحات، وبطبيعة الحال نحن بدنا لقاءات تانية معك لأنه في كتير أمور لازم نوضحها، خصوصي أنه صار درجة خرق الدستور وتفسير الدستور كل فئة حسب شو بيناسبها. شكرا كتير لألك، بدي أشكر كل اللي تابعوا حلقتنا برنامج بين السطور. شكرا لألك بيتر حشاش، إلى اللقاء.